يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
بدأ الشيخ رحمه الله يذكر قاعدة أخرى بعد أن ذكر قاعدة النية وأنها شرط لسائر العمل. ذكر هنا القاعدة التي تتعلق بأن بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن دين الإسلام مبني على هذه الأمور. قال: الدين مبني على المصالح. المصالح جمع مصلحة، وهي المنافع والحكم، في جلبها أي في طلبها. والدين هو شريعة الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومبني أي قائم ومعتمد على تحقيق المصالح، وأنه يحقق المصالح بالأحكام الشرعية. فالشريعة راعت تحقيق المصالح في أحكامها، والمصالح كما ذكرنا هي المنافع، وهنا المنفعة تعود للمكلف وليست عائدة لله تبارك وتعالى، فهو الغني عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم هذه المصالح مصدرها ليس هو أهواء الإنسان أو رغبات الإنسان، إنما مصدرها أوامر الله تبارك وتعالى، وكذلك في باب المفاسد كما سيأتي في النواهي. فالدين دين الإسلام قائم على الانقياد والتسليم للشرع بطاعة أوامر الله تبارك وتعالى، وليس الأمر راجعا إلى أهواء الإنسان. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: والدرء للقبائح. الدرء بمعنى المنع والرفع، بمعنى المنع والرفع. والقبائح هي المفاسد والأضرار أو المضار. وهذه القاعدة وهي بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظيمة. فالدين مبني كله على تحصيل المصالح في الدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدنيا والآخرة. فما من أمر أمرنا الله عز وجل به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه تحصيل وتحقيق مصلحة، وما من نهي إلا وفيه دفع مضرة ومفسدة. فالشريعة قائمة على تحصيل المصالح، وأعظم المصالح عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وقائمة على دفع المفاسد والمضار، وأعظمها عبادة غير الله تعالى والإشراك به. فالدين يأمر بتحصيل المصالح وتكميلها، ويأمر كذلك بدفع المفاسد وتقليلها. قال الشيخ رحمه الله في شرحه الناظم، قال: وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وسمومها. فراحة هذا الإنسان بطاعة أوامر ربه تبارك وتعالى والبعد عن نواهيه. ثم كيف يكون الأمر مصلحة أو مفسدة؟ هذا راجع إلى الشرع، فالنظر فيه إلى الشرع ليس كما ذكرنا الأهواء أو العقل فقط، إنما الرجوع في معرفة كون هذا الشيء مصلحة ومفسدة، الرجوع فيها إلى الشرع. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن نصوص الشرع دلت على أن الأفعال لها صفات ذاتية تثبت كون هذا الشيء يعني حسناً أو قبيحاً، طيباً أو غير طيب، ولو لم يوجد عقل ولو لم يوجد شرع. فالصدق يعني حسن قبل ورود الشرع، معروف أنه صفة كريمة الصدق، والكذب معروف أنه صفة سيئة، لكن تبقى مسألة حصول الثواب والعقاب قال العلماء إنما هي مرتبطة بورود الشرع. إذا ورد الشرع بهذا الأمر بالأمر به أو بهذا الشيء بالنهي عنه، هنا يترتب الثواب والعقاب، وهذه المسألة لعلها تبحث في أصول الفقه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذي نريد هنا أن مسألة معرفة هذا الشيء هل هو مضرة أو هل هو مصلحة إنما المرد فيها إلى الشرع. فالفعل والشيء يوصف بكونه مصلحة إذا تعلق به مدح الشارع، يعني إذا مدح في الشرع هذا الفعل، مدح سواء في العاجل يعني في الدنيا أو مدح كذلك بالثواب في الآخرة. وكذلك المفسدة، الفعل الذي يتعلق به الذم من الشارع هذا يحكم بأنه مفسدة. إذن المصلحة هي الفعل الذي مدحه الشرع، والمفسدة الذي ذمه الشرع. ثم العلماء يذكرون أنواعا للمصالح وتقسيمات لهم في هذا الأمر. الذي نريد أن نصل إليه هنا، ما دليل هذه القاعدة أو ما دليل هذا الأصل وأن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد؟ قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء: الرحمة تستلزم تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: كمال الدين إنما يكون بتحصيل المفاسد، تحصيل المصالح ودفع المفاسد. ما أثر هذه القاعدة؟ إذا نظرنا في كل أمر نتأمل فيه نجد فيه تحقيق مصلحة. قول الله عز وجل في أمر القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال العلماء: الأمر بالقصاص فيه مصلحة وفيه تحقيق لمصلحة، وهي الحفاظ على حياة الناس وحياة المجتمع. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، أمرهم بالزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. ثم ذكر: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج الحديث. هذا الأمر بالزواج فيه مصالح كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر العفة، وكذلك في نصوص أخرى ما يتعلق بتكثير الأمة. كذلك إذا نظرنا في مسألة تحريم الخمر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالنهي عن شرب الخمر فيه دفع لمفاسد كثيرة، من ضياع المال وحصول التعدي على الأموال والأعراض وغير ذلك. وهنا يعني مسألة، هل يقدم جلب المصلحة أو درء المفسدة؟ هل نقدم جلب المصلحة أو درء المفسدة؟ وهذا عند التعارض، يعني هل نقدم هذا أو هذا؟ الأصل كما ذكر العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد يعني منع وقوعها مقدم على حصول الفوائد والمصالح. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أمر الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. فهنا مصلحة، وهي إعادة الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن هناك مفسدة تترتب على هذا الفعل، وهو حصول الفتنة لبعض من أسلم حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا هنا؟ دفع ودرء المفسدة على حصول هذه المصلحة. ثم قال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هنا كأن هذا البيت إجابة على سؤال: كيف نعمل عند تزاحم المصالح؟ كيف نعمل إذا تزاحمت المصالح؟ عدد من الأمور تترتب عليها أمور طيبة، ماذا نعمل؟ طبعا إذا استطاع المسلم أن يعملها كلها يعملها كلها، لكن أيها يقدم عند التعارض؟ قال: فإن تزاحم عدد المصالح، جمع مصلحة، إذا وقع التعارض بالنسبة للمكلف في حالته بخصوصه، بحيث لا يمكنه إما أن أفعل هذا الشيء أو هذا الشيء أو هذا الشيء في حال كانت المصالح أكثر من اثنتين مثلا، فلم يمكنه إلا فعل واحدة، ماذا يفعل؟ قال: يقدم الأعلى من المصالح، على المكلف أن يقدم المصلحة العليا على الدنيا. كيف يفعل؟ قالوا: يقدم المصلحة الواجبة على المصلحة المستحبة، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، ويقدم السنة الراتبة على النفل المطلق مثلا، ويقدم ما فيه نفع متعد لغيره على النفع القاصر، وغير ذلك من أسباب يعني التقديم أو تفضيل المصالح أو كون هذه المصلحة أعلى من هذه المصلحة. وهنا ينبه العلماء ويقولون: قد يوجد في بعض الأحيان ما يجعل المصلحة الدنيا تكون عليا باعتبار، يعني كما يقولون قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، يعني مثلا مثال الأذكار بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن أعظم الذكر، لكن الأذكار بعد الصلاة في هذا الموضع أفضل من قراءة القرآن، فيقدم هذا الأمر. وكما جاء في مسألة مثلا الصدقة، الإصرار بها أفضل كما جاء في النصوص، لكن إذا وجدت مصلحة وهي اقتداء الناس بهذا المتصدق مثلا، أو كونهم إذا رأوه يتصدق على بيت من البيوت المتعففة عرفوا أن هذا البيت محتاج فبادروا للمساعدة، فهنا يقدم هذا الأمر مع كونه في الأصل ليس هو المقدم. ثم أدلة هذه القاعدة، يعني لماذا نقدم الأعلى من المصالح، من الأدلة قول الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهنا إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، فيقدم مثلا في أمر الفريضة تقدم على النافلة، قال العلماء مثل مسألة الحج، إذا أراد أن يحج عن غيره وهو لم يحج فإنه يقدم الحج عن نفسه، كما جاء في الحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك مثلا لو نذر صلاة لله عز وجل، فهنا هذا واجب بالنذر، وليس هناك وقت، يعني فاتته صلاة الظهر مثلا وليس هناك وقت إلا لأداء 4 ركعات مثلا، فإنه يقدم الفريضة ولو نذر أن يصلي. لماذا؟ لأن الفريضة واجبة بالشرع، والنذر هو الذي أوجبه على نفسه. كذلك تقدم المصلحة المتعدية على القاصرة، مثل مصلحة التعليم واتباع الجنائز على أن يجلس الإنسان يتلو القرآن ويذكر الله عز وجل، فهنا يقدم ما فيه مصلحة أكبر. ثم قال في البيت الأخير هنا في هذه الفقرة، قال: وضده تزاحم المفاسد. هنا عكس الأول، ما العمل إذا تزاحمت المفاسد؟ المفاسد مطلوب درؤها ومنع وقوعها. طيب إذا تزاحمت لا أستطيع، إما أدفع هذه أو هذه، يعني لابد أن تقع إحدى المفسدتين، لابد أن تقع واحدة من المفاسد، لأنه لا يمكنه دفع المفسدتين، فإذا وجدت مفسدتان وأكثر ارتكب أخف المفسدتين. فإذا لم يستطع المكلف ترك كل المفاسد وكان أمام مفسدتين أو أكثر ولا بد له من وقوع إحداها، قال الشيخ: فارتكب الأدنى من المفاسد، فإنه يفعل المفسدة الأخف ويقدمها على المفسدة الأعلى. قالوا: فتقدم المفسدة القاصرة على المفسدة المتعدية الذي يتعدى أثرها، وتقدم المفسدة المكروهة على المفسدة المحرمة فيفعل المكروه، ويقدم إذا كانت المفسدتان محرمتين تقدم الأخف تحريما، وإذا كانت مكروهتين تقدم الأخف كراهة. وقال العلماء: هذا باب واسع في الموازنة بين هذه الأمور. الشاهد أن المفاسد إما أن تكون محرمات أو مكروهات، وكذلك المصالح إما تكون واجبات أو مستحبات. ما دليل تقديم الأدنى من المفاسد؟ قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وكذلك في قضية وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فتركه يبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مفسدة، ولكن أخف من المفاسد التي تترتب على زجره من انقطاع البول وتضرره، ومن اتساع مكان البول في المسجد إذا تحرك، وكذلك انكشاف العورة وغير ذلك. فهنا فعلت المفسدة الأخف، وهي تركه يبول في هذا المكان المحدد أولى من الإنكار عليه وزجره وحصول المفاسد الأعظم تلك. كذلك مسألة مفسدة هلاك النفس ومفسدة الأكل من الميت للمضطر، هذه مفسدة وهذه مفسدة، لكن الأخف هي أن يأكل من الميتة كما سيأتي كذلك بتقييد الضرورة التي وقعت عليه ونحو ذلك. وهنا ينبه العلماء كذلك إلى أن اعتبار المصالح والمفاسد إنما هو بميزان الشريعة، وقالوا متى استطاع الإنسان أن يعمل بدلالة النصوص الشرعية فإنه لا يعدل عنها، وإذا لم يستطع يجتهد في الحاق النظير بنظيره، يعني بالأقرب عليه من النصوص. وبيّنوا أن الإنسان إذا كان على صلة بنصوص الكتاب والسنة فإنه يندر أن لا يجد لها دليلا لهذه المسألة لسعة الاطلاع في هذا الأمر.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
في البيت الأول ومن قواعد الشريعة صوبه بعض أهل العلم الشيخ ابن عقيل رحمه الله، قال قاعدة الشريعة التيسير، وهذا يعني أدق في المعنى وأدل على وصف الشريعة أن قاعدتها العامة التيسير، فقال قاعدة الشريعة التيسير. التيسير اليسر والسهولة، قال في كل أمر نابه تعسير، أي عرض له شدة ومشقة وعسر، وهذا يعني يعبر عنه بعبارات، منها العلماء يقولون مثلا إذا ضاق الأمر اتسع، إذا حصل نوع من المشقة فإن السعة تأتي، وهذه هي القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذا ظاهر في نصوص الكتاب والسنة كقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر الحديث، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالشرع مبني على اليسر، وإذا وقع الحرج فإنه مرفوع. وأجمع العلماء كما لعله يأتي كذلك على أنه لا يكلف الإنسان بما لا يطيقه أصلا، يعني بما هو خارج عن إطاقته، فهذا بإجماع أهل العلم. والمقصود هنا بالتيسير والتعسير المشقة التي هي الشدة والحرج والضرورة التي تقع للإنسان تكون سببا في التيسير من اليسر كما ذكرنا، وهو ضد العسر، ويعني حصول التخفيف والرخصة من الله تبارك وتعالى. فالأحكام الشرعية التي ينشأ ويوجد بسبب تطبيقها حرج أو مشقة على المكلف، سواء كان الحرج والمشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة هنا تخفف هذا الأمر بما يقع تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع أن ينفذ الأمر الشرعي. والعلماء هنا يذكرون في مسألة المشقة أنها نوعان أساسيان، الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مثل الآن القيام في الصلاة قد يكون في نوع تعب على الإنسان مثلا، أو المشي مثلا في الأوقات اللي فيها حر مثلا، أو الصيام فيه ألم الجوع مثلا، هذا لا تنفك عنه العبادة، والحج كذلك وما فيه من حركة وشيء من التعب والنصب والذي يحتاج إلى صبر وتحمل، هذا لا تنفك عنه العبادة، يعني هذا من طبيعة العبادة وهو أمر معتاد. والنوع الثاني ما ينفك عن العبادة، يعني يصبح أمرا طارئا، وهذا يذكرون أنه كذلك يقسم إلى قسمين، إما أن يكون أمرا عظيما مثل الخوف على النفس من الهلاك، فهذا الذي يعني النوع العظيم. والنوع الثاني اليسير، قالوا مثل ألم اليسير أو الصداع الخفيف أو نحوه، فهنا يقسمون المشقة إلى هذه الأنواع. والعلماء لما يتكلمون عن قاعدة المشقة تجلب التيسير يذكرون أن هذه القاعدة لها أثر عظيم. قال بعض أهل العلم: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، كل رخصة وردت في الشرع تعتبر فرعا من فروع هذه القاعدة. وقال الشاطبي رحمه الله: الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني اليقين. والتيسير له أسباب يذكرها العلماء مثل السفر والمرض والإكراه والنسيان وغير ذلك من المسائل. من أمثلة هذه القاعدة كما ذكرنا الرخص، مثل رخص الفطر للمسافر مثلا في رمضان، وكذلك رخص قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار، والتيمم عند مشقة استعمال الماء، ومسائل كثيرة يذكرها العلم كلها من قبيل الرخص. ومنها كذلك قالوا من أثر هذه القاعدة جواز العمل بغلبة الظن عند تعذر الوصول لليقين، وهذا يحصل كثيرا، وهذا من قبيل أن المشقة تجلب التيسير. ثم قال رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار، يعني كما يقول العلماء لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فالواجبات تسقط مع العجز ومع عدم القدرة على فعلها، فالاستطاعة شرط في وجوب هذا الأمر على الإنسان بذاته. ومن ذلك أن العاجز عن القيام في الصلاة يسقط عنه القيام، وكذلك العاجز عن الحج مثلا من جهة النفقة ونحوها يسقط عنه وجوب الحج. والواجبات يعني من جهة القدرة عليها قالوا العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون القدرة بدنية مثلا في مسألة الوضوء مثلا أنه يستطيع أن يستعمل الماء ويتحرك ببدنه، أو تكون القدرة مالية من جهة الحج مثلا في البدن وكذلك النفقة، أنه يستطيع الذهاب ببدنه وكذلك عنده النفقة، فيكون يجمع بين البدن والمال، لكن المال هنا لعله أظهر. كذلك القدرة القولية في مسائل الأذكار وقراءة الفاتحة في الصلاة ومثلا، فالأبكم مثلا ليس قادرا على القراءة هنا فيسقط عنه هذا الواجب كما بين أهل العلم. ثم قال: ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة هي ما يترتب عليها أو ما يترتب بسببها ضرر على المكلف، بأنه إذا ترك هذا الشيء فإنه يهلك، بحيث لا يمكنه إما أن يفعل هذا الشيء مثل أكل الميت للمضطر، أو يهلك ويموت في حالة الشدة. فالمقصود هنا أن أي أمر حرمه الله عز وجل إذا وقع فيه اضطرار للمكلف فإن التحريم يرتفع بالنسبة له، يعني يجوز له أن يرتكب هذا المحرم في حال الضرورة، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم قال يعني رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا مثل القيد للقاعدة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قد يفهم الإنسان أن أي ضرورة معناه ارتكب المحرم مباشرة، أو حتى لو أبيح لك يعني كأنه يفتح المجال على مصراعيه، لكن هذا القيد قال العلماء: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ومن أمثلة ذلك في مسألة أكل الميتة للمضطر قالوا يقتصر على ما يدفع عنه، يعني مسألة الهلاك وما يسد رمقه، ولا يزيد في الأكل منها. وكذلك مما يذكره أهل العلم هنا مسألة الكشف العورات على الأطباء، قالوا يقتصر على مكان الألم أو مكان المرض ولا يتجاوز في ذلك من هذا الأمر.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قاعدة أخرى قال: وترجع الأحكام لليقين، يعني أن أحكام الشريعة قائمة على اليقين في الأمور، وأن اليقين معول عليه، ويلحق باليقين غلبة الظن فهي معتبرة في الشريعة، والمقصود بغلبة الظن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. قال: فلا يزيل الشك لليقين. هذا التعبير هنا هو القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. فالشك الذي يرد ويطرأ بعد يقين سابق أو غلب الظن لا يبطل حكم اليقين. الشك الذي يأتي بعد يقين سبقه أو غلب الظن لا يبطل حكم اليقين. قال العلماء: هذه القاعدة لا تختص بالفقه فقط، بل الأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل أمر طارئ عدمه حتى يتحقق. ولذلك كانت هذه القاعدة مرتبطة بمسألة الاستصحاب وكونه حجة. فهذه القاعدة ويعبرون عنها كذلك: الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة الكبرى التي هي اليقين لا يزول بالشك دلت عليها النصوص الشرعية، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الحديث. وكذلك لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي هذه الأحاديث دلالة بينة على اعتبار اليقين، وأنه معتبر في الشرع، وأنه مستمسك صحيح. واليقين معناه هنا طمأنينة القلب إلى هذا الشيء، وأنه هو الذي في الواقع. وأصل اليقين من يقن الماء، يعني استقر، يقن الماء يعني استقر في مكان معين. والشك هنا المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه، أنه متردد، فالعبرة هنا باليقين. ذكر أهل العلم كذلك أن معنى القاعدة أن ما علم ثبوته بيقين سواء وجودا أو عدما، علم أن هذا الشيء حصل يقينا أو غلب على ظني أنه حصل، أو في الجانب الآخر علم يقينا أنه لم يحصل، في الجانبين وجودا وعدما، فإن ثبوت هذا اليقين لا يرتفع بمجرد الشك، بل إن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بيقين. قال السيوطي رحمه الله عن هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال: أعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. فهذه القاعدة أصل عظيم كما ذكرنا، وهي قاعدة الاستصحاب كذلك. من تطبيقات هذه القاعدة كما يعني يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر عملا بماذا؟ باليقين. أو تيقن الحدث، تيقن الحدث، تأكد أنه ذهب مثلا وقضى حاجته ثم شك هل توضأت بعد ذلك أو لم أتوضأ، فالعبرة باليقين الأول فهو محدث. وكذلك مسألة أن من ملك شيئا بيقين قالوا لا تزول ملكيته عنه إلا بثبوت ما يزيلها. كذلك أهل العلم يذكرون هنا قاعدة في مسألة الرد على الخوارج، قالوا من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين كذلك، وهذه مهمة في الرد على الخوارج. كذلك من شك في عدد الركعات أو أشواط الطواف فإنه يعمل باليقين، واليقين في حالته هو الأقل، هل طفت هذا العدد أو هذا العدد، ينظر إلى، إذا لم يترجح عنده شيء ينظر إلى الأقل لأنه هو اليقين. ثم الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال رحمه الله: لما كانت الأحكام ترجع أو ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. فقلت، يعني بسبب هذا قال الأبيات التي بعدها: والأصل في مياهنا الطهارة، إلى آخر هذه الأبيات. فهذه من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي الرجوع إلى الأصل المستمر والمتيقن والمعمول به في كل باب. فبدأ بباب المياه، وأن مقصود الشيخ رحمه الله أن الأصل في هذه الأشياء المذكورة أنها طاهرة، الطهارة. والأصل في مياهنا الطهارة، الأصل هنا القاعدة المستمرة التي يحكم بها إذا لم يوجد دليل ينقل عن هذا الأصل، أو مثلا لم يوجد دليل على نجاسة هذا الماء، فإننا نتمسك بالأصل الذي هو طهارة المياه. ودليل هذه القاعدة في أمر المياه قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه كذلك الماء، وقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البحر: هو الطهور ماؤه. وقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه ولا ينجسه شيء. وفي مسألة الأرض قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحديث الصعيد الطيب: طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال العلماء: الحديث الواردة في الأرض تشمل كل ما على الأرض من السجاد أو الأرض مباشرة أو الطريق الشارع الأسفلت ونحوه. وقال: والثياب، عندنا هنا الثياب دليل على طهارتها عموم الأدلة، ومنها كذلك كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع الثياب المشركين، هل كانوا يعتبرونها نجسة؟ كانوا يعاملونها على الأصل وهو الطهارة. ثم قال: والحجارة، الحجارة نوع من الأرض فتأخذ حكم الأرض، فالأصل فيها الطهارة. وكذلك لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بما يستجمر به جيء له بحجرين فأخذهما. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل من أين ولم يغسلها، بل اعتبر الأصل وهو طهارة هذه الحجارة. ثم قال، انتقل، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم. الأبضاع هي الفروج والمراد بها الجماع، يعني في أمر النساء. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الآية. فدلت الآية على أن الأصل المنع هنا في أمر الفروج إلا في كذا وكذا، هذا استثناء. وكذلك مما يدل على أن الأصل في أمر الأبضاع والفروج التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللتم معنى قبله كان محرما. فقال العلماء: لذلك لا يجوز أن يطأ امرأة على الشك، يعني هل هذه التي عقدت عليها أو لم أعقد أنا شاك، لا، لابد أن يكون هناك الأمر بينا واضحا. ثم ذكر رحمه الله مسألة اللحوم وأن الأصل فيها التحريم. وهنا الشيخ رحمه الله كأنه أشار كذلك في الشرح إلى حالة معينة بالنسبة للحوم، فقال: إذا اجتمع في اللحم سبب مبيح وسبب حاضر، يعني سبب يدل على الإباحة وسبب يدل على التحريم، فيقدم المنع اللي هو الحظر هنا، قال: لأنه الأصل. وهذا مثل مسألة إرسال الكلب المعلم في الصيد، فيجد معه كلبا آخر ولا يدري أيهما صاد أيهما قتل، فإنه لا يأكل من هذا الصيد. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الحالة أن اللحم محرم. قال في الحديث: فإنك يعني لا تدري أيهما قتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والنفس، النفس قتل النفس لا يجوز إلا بدليل أو بسبب صحيح. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز إزهاق الأرواح إلا بدليل يبيح ذلك، كمسألة مثلا من يقطع الطريق أو الساحر أو نحوه فإنه يستحق القتل، لكن هذه المسائل ترتبط بولي الأمر هو الذي يقيم هذه الأمور وليس لعامة الناس. أو في مسألة القصاص كذلك لا بد من الرجوع فيها إلى ولي الأمر وإلى القضاء، فهو الذي يحكم بذلك. قال: والأموال، الأموال كذلك لا يجوز أخذها والاعتداء عليها إلا بدليل يبيح ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كذلك. فالأصل في الأموال التحريم إلا بسبب يبيح ذلك، مثل البيع أو الهبة أو الإرث مثلا، وبعض الأسباب بدخل من المكلف يتدخل فيها باختيار، وبعضها ليست باختيار مثل الإرث. قال العلماء: كذلك من منع الزكاة الواجبة عليه يأخذها منه ولي الأمر يعني رغما عنه، فيؤخذ من ماله ويتصرف فيه. قال: تحريمها لما ذكر النفس والأموال للمعصوم، المعصوم من عصم بالإسلام أو بعهد أو أمان كالمعاهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فغير المسلم الذي يدخل إلى البلد بإذن من ولي الأمر يعطى مثلا تأشيرة وكذا، لا يجوز الاعتداء على نفسه ولا على ماله، فهذا كذلك من عصم دمه وماله. قال تحريمها، يعني الأصل في هذه الأشياء المذكورة تحريمها حتى يجيء الحل، يعني حتى يأتي الدليل الناقل عن اليقين أو عن الأصل. فافهم هداك الله ما يمل، يعني أو ما يمل من الإملاء. قال تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله هاتين القاعدتين، قال: والأصل في عاداتنا الإباحة. العادة ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به، يعني مما يفعله من أعماله المعتادة، ليس القصد فيه التقرب ولا التعبد، وهو ما تعوده الناس من تصرفات في أعمالهم أو أقوالهم أو طريقة الأكل والشرب والطبخ ونحو ذلك، فهذه الأصل فيها الإباحة. قد يوجد في البلدان لكل بلد عادة معينة أو لكل قبيلة عادة معينة، فهذه العادات تراعى ما لم تخالف الشرع، والأصل فيها الإباحة، يعني أنه مأذول في فعلها أو تركها، هذا الأمر راجع إلى الشخص. كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية يمتن الله بها على عباده، والامتنان أخذ منه العلماء أن هذا الأمر يدل على الطهارة وعلى الإباحة وعلى جواز الانتفاع بكافة وجوه الانتفاع، هذا هو الأصل. فهذه الآية قال العلماء تنفي الوجوب وتنفي التحريم، كذلك تنفي الوجوب وتنفي التحريم، فهو مباح. فالأصل في عاداتنا الإباحة. من الأدلة عليها قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني الأصل أنه حلال مباح، فهذا معنى القاعدة. فالأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يأتي الدليل من الشرع على أن هذه العادة محرمة أو مثلا واجبة أو مكروهة. فلكن هو ذكر المعنى الأوضح أنها قد تكون مثلا محرمة عكس قوله مثلا هنا مباحة، فالأصل أنها مباحة حتى يأتي الصارف. قال العلماء: الصارف الذي هو الدليل الذي ينقل عن حكم الإباحة، هذا لا بد أن يكون نصا صريحا واضحا أو إجماعا أو قياسا صحيحا أو عموم نص شرعي مثلا، ويلحق به قالوا ما يدخل تحت القواعد العامة في الشريعة، فيبقى الأصل على ما هو عليه. فالأصل في العادات الإباحة. ثم قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذان البيتان عبارة عن قاعدتين: الأصل في عاداتنا الإباحة، هذه قاعدة الأصل في العادات الإباحة إلا بنص، الأصل في العادات الإباحة يعني إلا بدليل ينقل عن هذا الأصل. والبيت الثاني: وليس مشروعا من الأمور، هذه قاعدة الأصل في العبادات التحريم إلا بنص، يعني الأصل كما يقول العلماء الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا يجوز الإقدام عليها إلا بدليل، فكأنه الأصل حرمة إحداث عبادة أو صيغة أو طريقة في التعبد إلا بنص بين واضح من الشرع. فليس مشروعا من الأمور المراد بها العبادات، كما أن القاعدة السابقة المراد بها العادات. فالأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، فلا يجوز اختراع عبادة أو صفة أو صيغة أو تخصيص زمان أو مكان إلا بدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتقرب إلى الله عز وجل لا بد فيه من دليل، فالله عز وجل لما خلق الخلق أرشدهم كيف يتقربون إليه سبحانه وتعالى. فلا يجوز مثلا أن يأتي إنسان ويحدث أمرا ويقول أتقرب إلى الله بهذا الأمر. قال العلماء: مثل من يتقرب إلى الله يقول أتقرب إلى الله بالغناء مثلا، فهذا لا يجوز، ليس عليه دليل، وهو من قبيل البدع والمحدثات. أو يأتي إلى حديث واضح وبين الضعف وبين العلماء ضعفه فيقول أتقرب إلى الله بهذه العبادة الواردة في هذا الحديث، فهذا من قبيل كذلك البدع. أو أن ينذر عبادة غير مشروعة، فهذا لا يوفي بهذا النذر، كما جاء يعني في قصة أبي إسرائيل، قال مروه أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، لما نذر أن يصوم ويكون في الشمس ويظل واقفا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام وعدم الاستظلال ليس من القربات وليس من العبادات، والصوم قربة، فأرشده إلى فعل القربة لوحدها. ثم قوله: غير الذي في شرعنا مذكور، يعني الذي دل عليه الدليل، وفيها إشارة إلى مسألة شرع من قبلنا، وهي مسألة أصولية. قال العلماء: ما يتعلق بشرع من قبلنا إذا نقل بواسطة الأمم السابقة فليس بحجة، إذا نقل بواسطة الأمم السابقة ليس بحجة. طيب، إذا جاء في شرعنا في الكتاب والسنة ذكر شرع من قبلنا ذكر في الكتاب والسنة، فهنا له ثلاثة حالات: إما أن يقره شرعنا مثل الصوم مثلا فيكون عبادة شرعية لأن شرعنا أقره، بل يعني أقره وأمر به كذلك، يعني الإقرار قد يكون بالأمر وقد يكون بصيغ أخرى. كذلك إما أن يقره شرعنا فيكون عبادة، أو ينسخه شرعنا مثل مسألة تحريم الغنائم، فهذا لا يكون من شرعنا أو لا يكون جائزا يعني العمل به في شرعنا، أو يكون ليس من قبيل الأمرين، يعني لم يرد الإقرار به ولم يرد المنع أو النسخ، فهذا محل خلاف. قال بعض أهل العلم: الأظهر أنه حجة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.